أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في درسنا السابق عن تقسيم العربي إلى العرب اللازم وإلى العرب المفارق. نحاول أن نتنمي بحثنا في هذا اليوم. سنقول: أما العرب اللازم فهو العرب الذي يمتنع انتكاسه عقلا عن موضوعه وملزومه. وعليكم السلام ورحمة الله. وأول ما نفترض به أنه عربي، الفرض الأول الذي نفترضه في هذا المفهوم أن يكون عربيا. وقلنا أن معنى كونه عربيا هو أنه لا يقوم موضوعه، وإنما يعرض عليه بعد أن يتقوم بجميع باقياته. فكل عرب وكل عربي خارج عن الموضوع يمنع العقل من تفكيكه عن موضوعه يسمى بالعرب اللازم. مثلا النار موضوع. عليكم السلام ورحمة الله. النار موضوع. الحرارة تعرض على النار وتطرأ على النار. الحرارة حينما تطرأ على النار طروءها طروءا عرضية، إلا أن هذا العرض عرض لازم، بمعنى أن العقل يمنع من التفكيك بين الحرارة والنار. لا يمكن أن تكون هناك نار من دون حرارة، بل إذا انسلخت الحرارة عن النار وانفصلت الحرارة عن النار فذاك يعني فناء النار وانعدام النار. العقل لا يتقبل التفكيك بين الموضوع وبين المحمول في مثل العرب اللازم. وكذلك المثال الذي ضربناه في الدرس السابق، الزوجية بالنسبة إلى الاثنين أو بالنسبة إلى الأربعة، الزوجية عارض على الأربعة، الأربعة متقومة بجميع ذاتياتها بوحداتها التي تكونت فيها هذه الوحدات الأربعة، إلا أنه قد طرأ على الأربعة بعد ذلك وقت. هذا الوصف عبارة عن وصف عرضي وهو عبارة عن الزوجية. فنقول الأربعة جمع والثلاثة فرد. مثلا هذه الفردية الطارئة على الثلاثة والزوجية التي تطرح على الأربعة، العقل أيضا يحكم باستحالة التفكيك بين العرض وبين الموضوع. يقول لا يمكن أن توجد عندنا أربعة إلا أن هذه الأربعة ليست جمع، ولا يمكن أن توجد عندنا ثلاثة وهذه الثلاثة ليست بفرد. لماذا؟ لأن الثلاثة والأربعة تنفجر وتندك مع موضوعها بحيث يمنع العقل من التفكيك بينهما. مثل هذا النحو من الأعراض نسميه بالعرض اللازم، يعني يجب أن يكون دائما مع موضوعه والعقل يستحيل أن يفكك بينه وبين موضوعه. هذا بالنسبة للعرض اللازم. وأما العرض المفارق فهو عبارة عما لا يمتنع عقل الانتكاس عن موضوعه. العقل يقول من الممكن أن أفرق بين الموضوع وبين هذا المفهوم العربي، يعني أجعل الموضوع على حدة وأجعل الموضوع العربي على حدة. مثلا حينما نقول الإنسان آكل، الآكل صفة عربية على الإنسان. لماذا هي صفة عربية؟ باعتبار أن الإنسان متقوم بجميع ذاتياته، متقوم بالحيوانية والناطقية، وقد عرضت عليه صفة الأكل. فإذا حينما نقول الإنسان آكل هذه الصفة صفة عربية، ولكن أي نوع وأي نحو من الصفات العربية؟ الجواب صفة عربية مفارقة. لماذا؟ لأن العقل بإمكانه أن يفكر بين مفهوم آكل وبين مفهوم الإنسان، فيتصور آكلا وليس الإنسان، ويتصور الإنسان غير آكل. من الممكن أن يفكر العقل بين هذين المفهومين. فإذا كلما أمكن العقل أن يفكك بين المحمول وبين موضوعه يسمي هذا العرض بالعرض المفارق. الإنسان ماكل، من الممكن أن يفكك بينه وبين الإنسان. وإذا عدم الماكي لا ينعدم الإنسان، وإنما يبقى الإنسان إنسانا. الإنسان هو إنسان سواء كان ماكي أو لم يكن ماكي. فإذا صفة الماكي حينما تعرض على الإنسان تعرض عليه بمعنى العرض المفارق، يعني هذه الصفة من الممكن أن تزول عن الإنسان، من الممكن أن تنفصل عنه، العقل يقبل تفكيكها عن الإنسان. وهي الصفات التي تعرض على الإنسان. تقول هذا الإنسان أسود أو هذا الإنسان أبيض، هذه صفة السواد أو صفة البياض من الممكن أن تزول عن الإنسان. أنت تقدر تتصور نفس الإنسان ولكن مو لون أسود مثلا، نفس الإنسان مو لون أبيض مثلا. إذا صفة السواد وصفة البياض الطارئة على الإنسان تسميها عرض، يعني هي عارضة على الإنسان لا تقوم الإنسان، ولكنها عرض مفارق، يعني العقل من الممكن أن يسلبها عن الموضوع ويفكك بينها وبين الموضوع. وكذلك إذا قلت هذا الإنسان طويل تستطيع أن تتصور الإنسان وليس بطويل، أو هذا قصير تستطيع أن تتصوره وليس بقصير، وهكذا في بقية الصفات التي تعرض على الإنسان. هذا ما يسمى بالعرض المفارق. ويوجد تتمة للعرض المفارق وهي أنه بعض الأعراض نشاهد وجودها دائمة مع موضوعاتها. مثلا الإنسان عينه زرقاء أو عينه سوداء مثلا، المثال الذي يضربه الشيخ المغفر مثال العين الزرقاء مثلا. هذه العين حينما تتصف بأنها زرقاء مثلا، نقول هذا الشخص عينه زرقاء. نأتي أولا هذه الصفة، صفة ذاتية أو عرضية؟ صفة اللون الأزرق بالنسبة إلى العين لا شك ولا ريب أنها صفة عرضية وليس ذاتية. لماذا؟ لأن العين عين، سواء كانت زرقاء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء أو ما كانت ذلك، العين لا تتقوم باللون. يعني مثل الحائط وهذا اللون الموجود عليه، الحائط هو حائط سواء كان لونه أصفر أو أسود أو أبيض، فإذا هذا اللون الموجود على الحائط لا يقوم الحائط، الحائط قائم بنفسه مكتمل في ذاتياته إلا أن هذا الوصف يعرض عليه. إذا وصف العين بالزرقاء صفة عرضية، توصف الإنسان بأنه أسود، توصفه بأنه أبيض، يمكن التفكيك بينهما صفة عرضية. ولكن نسأل هل هي صفة عرضية لازمة أو صفة عرضية مفارقة؟ نرجع إلى الضابطة، الضابطة ماذا تقول؟ تقول الصفة اللازمة هي التي يمنع العقل من التفكيك فيها بين اللازم والمفارقة، المفارقة هي التي لا يمنع العقل من التفكيك بينها وبين المفارقة. نأتي إلى الزرار الذي تتصف به العين مثلا، هذا اللون الأزرق الذي تتصف به العين، نقول صحيح هو دائما، يعني هذا الإنسان من أول ما يولد إلى أن يموت تبقى عينه زرقاء، ولكن لا يعني أنها لازمة. صحيح هي دائما موجودة ولكن لا يعني أنها لازمة. لماذا؟ لأنه بإمكان العقل أن يفكك بين العين وبين اللون الأزرق فتبقى العين عينا وإن لم تكن زرقاء، بخلاف النار والحرارة. حينما سلبنا الحرارة عن النار انعدمت النار، لا يوجد عندنا مفهوم نسميه بالنار. الزوجية والأربعة حينما تنعدم الزوجية تنعدم الأربعة تنقلب إلى شيء آخر. أما هنا بإمكان العاقل أن يفكك بين هذه الصفة وبين موضوعها، يقول صحيح أنه العين تبقى عين ولكنه لونها مو أزرق مثلا، يتحول لونها إلى لون أحمر أو مثلا أصفر أو أسود أو ما شابه ذلك من أي لون آخر تبتدئ به. إذن العين مو قوامها باللون حتى نقول بأن هذا اللون والزراق مقوم لها فهو عرض لازم، لا، يبقى العرض عرضا مفارقا باعتبار أن العقل بإمكانه أن يفكك بين الموضوع وبين المفهوم، يجعل العين عينا من دون أن تكون زرقاء. صحيح هي بالوجود الخارجي دائما، دائما نرى أن العين زرقاء، ولكن حينما يأتي الذهن باستطاعته أن يفكك بين المفهوم وبين الموضوع. هذا بالنسبة إلى تفكيك العرض إلى لازم وإلى مفارق. نأتي إلى الأعراض اللازمة. العرض اللازم تارة يكون عرضا لازما بينا وتارة يكون غير بين، والبين ينقسم إلى بين بالمعنى الأخر وبين بالمعنى الأعم. التقسيم الأول العرض اللازم، عليكم السلام، مقسمة في بدء الأمر وفي أول الأمر إلى عرض لازم بين وإلى غير ذلك. أولا نفترض أن كلامنا في اللازم، يعني الذي يمتنع انفكاكه عقلا عن منهجه، هذا اللازم إما أن يكون واضحا وجليا وهذا معنى البين، وإما أن يكون خفيا يحتاج إلى برهان وهذا ما يسمى غير البين. فإذا النقطة الأساسية في تفريقنا للبين وغير البين هو أن البين لا يحتاج إلى برهان لفهم وإدراك الملازمة، وأما غير البين فيحتاج إلى نقل الدليل لفهم الملازمة والإقامة البراهين لفهم الملازمة. مثلا النار والحرارة، حينما تقول الحرارة عرض لازم للنار، كون الحرارة عرض لازم للنار نسميه لازم بين. لماذا؟ لأن فهم الحرارة من النار لا يحتاج إلى برهان، بمجرد أن يقول شخص نار رأسا تفهم الحرارة، بمجرد أن يقول حرارة رأسا تنتقل إلى المجهول وتقول نار. فإذا إدراك الملازمة بين هذين النحوين من اللازم والملزوم نسميه لازم بين، بالمعنى لازم بين يعني لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان، وإنما بالبداهة تنتقل من هذا المفهوم إلى المفهوم الثاني كالملازمة بين الزوجية والأربعة. الأربعة زوج، رأسا بس تسمع أربعة تفهم معنى الزوجية، حينما تفهم الثلاثة تفهم معنى الفردية. هذا ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى برهان، فهو لازم بين يعني واضح بديهي لا يحتاج إلى دليل. أما غير البين فهو يحتاج إلى دليل وسوف نتعرض له، ولكن قبل أن نتعرض إلى غير البين نأتي إلى البين ونقسمه إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. أولا البين بالمعنى الأخص، ومعنى البين بالمعنى الأخص هو عبارة عن ذلك اللازم الذي ينتقل فيه الذهن إلى الملزوم من دون واسطة، وبالبداهة وبالارتجال وبالمفاجأة، ولا يحتاج إلى تأمل أو دليل أو ما شابه ذلك كالملازمة بين النار والحرارة. فالحرارة عرض لازم وهو لازم بين يعني من اللوازم الواضحة. الجمال والوردة، مثلا لو قلنا بأن من لوازم الوردة الجمال، الجمال واضح من لوازم الوردة مثلا، وهكذا اللوازم الأخرى. فكل لا الأسد والشجاعة مثلا، إذا قلنا بأن من لوازم الأسد الشجاعة مثلا ينتقل الذهن إلى الشجاعة عند سماع الأسد مباشرة، لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى دليل، وإنما هذه اللوازم من اللوازم الظاهرة. الاحتراق والموت، إذا سمعنا بأن شخصا قد وقع في النار القاتلة رأسا نفهم بأنه مات. النار الكبيرة، النار الكثيرة، النار القاتلة، حينما يقع في مثلا خندق من النار نفهم بأنه مات. فإذا الموت والاحتراق لازم بين يعني لازم واضح. فإذا اللازم البين بالمعنى الأخص هو اللازم البين الذي ينتقل إليه من دون واسطة ويفهم هكذا مباشرة. وأما اللازم البين بالمعنى الأعم فهو يحتاج أن ندرك الطرفين ثم ندرك الملازمة بين الطرفين، يعني لا ندرك طرفا واحدا ثم نحكم بالملازمة. هناك كنا ندرك النار فقط رأسا نفهم الحرارة، كنا ندرك مثلا الاحتراق نفهم الموت، أما هنا لا بد أن ندرك الطرفين ثم نحكم بالملازمة بينهما. مثلا من لوازم الاثنين، من لوازم الاثنين أنها نصف الأربعة، فهذا واضح أنه الاثنين نصف الأربعة، فهو لازم بين يعني لازم واضح. ولكن متى ندرك أن الاثنين نصف؟ إذا تصورنا الأربعة، يعني نتصور الاثنين ونتصور الأربعة، فبمجرد أن يأتي هذان التصوران إلى أذهاننا رأسا ندرك الملازمة، نقول الاثنين نصف. فإذا نفس تطور الاثنين ما كان يخلق في أنفسنا إدراك الملازمة، نفس تطور الاثنين فقط، وإنما تطور الاثنين اللي هو طرف وتطور الأربعة اللي هي طرف ثاني، ثم ندرك النسبة بين الاثنين وبين الأربعة، وبعد ذلك تنتقل أذهاننا إلى إدراك الملازمة بين هذين الطرفين. مثلا من لوازم الاثنين أنها ربع الثمانية، ثمانية ربعها الاثنين لأن نصف الأربعة ربعها الاثنين، كون الاثنين ربع للثمانية واضح لا يحتاج إلى دليل بين، ولكن بمجرد أن نتصور الاثنين لا يكفي لأن نتصور أنها ربع الثمانية. لماذا؟ لأننا لم ندرك الطرف الآخر، فكون نتصور الاثنين وبعد ذلك نتصور الثمانية، بمجرد أن نتصور الثمانية ندرك لأن الاثنين ربع الثمانية، حينما نقرن بين الاثنين وبين الثمانية نتصور أن الاثنين ربع الثمانية. فإذا في اللازم البين بالمعنى الأعم لا يكفي تطور الملزوم فقط للانتقال إلى لازمه،
مثل ما كنا نتصور النار فتنتقل أذهاننا إلى الحرارة والثلج، وإنما يجب أن نتصور طرفي النسبة، يعني نتصور هذا الطرف ونتصور الطرف الثاني، بعد ذلك تفزع أنفسنا وتلتفت أذهاننا إلى إدراك هذه الملازمة بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني. فتبين مما تقدم أن اللازم بالمعنى الأخص هو أنه بمجرد أن نتصور الملزوم تنتقل أذهاننا إلى اللازم، وأما اللازم البين بالمعنى الأعم فهو أن نتصور الملزوم ونتصور الطرف الثاني يعني اللازم، ثم ندرك الملازمة بين الطرفين. لأنه إذا قال القائل لك مثلا اثنين، نتصور ملازمة بينها وبين شيء، لماذا؟ صحيح تتصور الزوجية تقول الاثنين زوج، فهذا لازم بين بالمعنى الأخص، لأن تصور الزوجية مباشرة مع الاثنين. ولكن إذا أردت أن تتصور أنها نصف، لابد أن تفترض الشيء هو نصف إليه، يعني كيف تكون نصف هكذا؟ لا، يجب أن تفترض شيئا تكون له نصفين، تفترض الأربعة، فبمجرد أن ترى الاثنين ترى الأربعة تقول الاثنين نصف الأربعة مثلا، أو تتصور الثمانية تتصور الاثنين تقول الاثنين ربع الثمانية. فإذا يحتاج في اللازم البين بالمعنى العام أن نتصور الطرفين ثم نحكم بالملازمة، بخلاف اللازم البين بالمعنى الأخص الذي فيه تطور الملزوم فقط. ومن ذلك لزوم وجود المقدمة لوجود ذي المقدمة، مثلا حينما تتطور الصلاة وتتطور الوضوء تحكم بأن من لوازم الصلاة الوضوء، من لوازم الصلاة الوضوء، لأنه قد دل الدليل على أن الوضوء مفتاح الصلاة مثلا، وعلى أن الوضوء شرط من شروط الصلاة. فأنت تفهم بوجود ملازمة بين الصلاة وبين مقدمة الصلاة. الواجب إما أن يكون واجبا نفسيا وإما أن يكون واجبا غيريا، هكذا يقسم علماء الأصول الواجبات تعييني وتعييني. مثلا قد يكون عندنا واجب عيني وكفائي، الواجب مرة يكون عينيا مرة يكون كفائيا، مثلا مثل الصلاة على الميت أو دفن الميت مثلا على المسلمين أو ما شابه ذلك. من ضمن تقسيماتهم للواجب يقولون الواجب إما أن يكون نفسيا أو غيريا. الواجب النفسي هو ما وجب لنفسي، يعني لم يجب لأجل واجب آخر مثل الصلاة. نحن حينما نصلي لا نصلي لأجل أن نؤدي واجبا آخر، وإنما نصلي لأجل الصلاة. الصلاة قربان كل تقيين مثلا، باعتبار أن الصلاة بنفسها غاية وبنفسها هدف، فإذا لا نستعمل الصلاة من أجل هدف آخر ومن أجل أداء واجب آخر. وأما مثل الوضوء، الوضوء أيضا قد يتصف بالوجود، ولكن حينما يتصف بالوجود الحكم الأول للوضوء مو وجود، الحكم الأول للوضوء ليس هو الوجود، ولكن إذا اتصف بالوجود إنما يجب لأجل غيره، لأن الوضوء حد ذاته مو واجب. نعم نحن نتوضأ لأجل الدخول في الصلاة، ولكن نصلي لا لأجل الدخول في واجب آخر. فمثل هذا الواجب الذي يكون مقدمة إلى واجب آخر يسمى الواجب الغيري، يعني هو صحيح واجب ولكنه واجب لغيره لا لنفسه مثلا. أو الطهارة شرط في دخول الإنسان إلى المسجد، أنت قد لا تدخل إلى المسجد، الطهارة مو واجب عليك من الجنازة مثلا، ولكن إذا أردت أن تدخل المسجد لا أن تكون متطهرا، فصارت الطهارة مو شرط لنفسها لا، وإنما لدخولك إلى المسجد أصبحت الطهارة واجبة. فهذا الواجب يسميه بالواجب الغيري. هذا الواجب قد يسموه بالمقدمة، مثلا يقولون الصلاة لها مقدمات، من ضمن مقدمات الصلاة الوضوء. نأتي إلى الوضوء، نقول كلما وجب الشيء وجبت مقدمة، إذا كان هناك شيء واجب فإذا كل مقدمة توصلك إلى ذلك الشيء يجب أن تكون واجبة. يعني إذا كانت الصلاة مشروطة بالوضوء والوضوء مقدمة إلى الصلاة وكانت الصلاة واجبة، فإذا الوضوء يجب أن يكون واجبا. فحينما نتصور الصلاة ونتصور بعد ذلك الوضوء، رأسا نفهم بأن الوضوء يجب في الصلاة، والوضوء مقدمة إلى الصلاة، وتجب المقدمة لذي المقدمة. الصلاة نسميها ذي المقدمة، يعني صاحب المقدمة أو الذي تتعلق به المقدمة أو الذي تكون المقدمة له مقدمة. فإذن مثل وجوب الوضوء بالنسبة إلى وجوب الصلاة يوجد بينهما ملازمة، ولكنها ملازمة بينة بالمعنى الأعم. لماذا هي بينة بالمعنى الأعم؟ لأنه مو يكفي أن تتصور الصلاة فقط، لا، الصلاة تتصورها وبعد تتصور الوضوء اللي هو مقدمة إلى الصلاة، بعد ذلك تحكم بأن الوضوء واجب. لماذا؟ لأن الوضوء مقدمة إلى الصلاة. الحج والسفر، الإنسان إذا وجب عليه الحج وجب عليه السفر، لأن السفر مقدمة للحج. طب ما ممكن أن يحج الإنسان وهو جالس في بيته، إذا قطع الطريق وقطع المسافة واجب أيضا على الإنسان أن يحصله، وواجب على الإنسان أن يأتي به. لماذا؟ لأنه مقدمة إلى هذا الواجب الثاني. على كل حال طبعا هم يفرقون بين مقدمة الواجب ومقدمة اليمين، مثلا الزوال أيضا مقدمة، ولكنه لا يجب على الإنسان تحصيلها. الإنسان ما مكلف أن يحصل مثلا بعض المقدمات، بينما المقدمات الأخرى الإنسان مكلف أن يحصلها. الزوال أيضا مقدمة للصلاة، بس الإنسان ما مأمور أن يحصل الزوال، يعني هو يكون يدعى الشمس تزول حتى يصلي مثلا، أو يحصل الفجر هو يجعل الفجر يطلع حتى يصلي، بخلاف الوضوء مثلا هو ينبغي أن يحصل الوضوء، هو الذي ينبغي أن يحصل الطهارة. فيقسمون المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب، ويفرقون بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب. المهم أن اللازم هنا لازم بين، يعني واضح، يعني الصلاة من لوازمها الوضوء، وهذا شيء واضح. ولكن كيف ندركه؟ ندركه متى ما تطورنا الطرفين، يعني نتصور الصلاة ونتصور الوضوء، ونعلم بأن الوضوء مقدم الصلاة، فنقصد بوجوب الوضوء بالنسبة إلى وجوب الصلاة. ثم أن حينما نسمي هذا اللازم باللازم البين بالمعنى الأعام، ماذا نعني بذلك؟ نعني بذلك أنه يشمل النوعين، لاحظوا. يعني حينما نقول هذا لازم بين بالمعنى الأعام، يعني نقصد أن هذا اللازم واضح ويشمل النوعين، يعني البين بالمعنى الأساس والبين بالمعنى الأعام. فحينما نقول الأعام نعني بذلك أنك حينما تنتقل إلى اللازم من تطور الملزوم، سواء انتقلت بلا واسطة كما في النار والحرارة، انتقلت بلا واسطة، وسواء انتقلت بواسطة، يعني تتطور الطرف الثاني ثم تنتقل. فإذا اللازم البين بالمعنى الأعم ينطبق على كلا النحوين من اللازم، يعني سواء انتقل بهمك بلا واسطة أو سواء انتقل بهمك بواسطة. ننتقل إلى اللازم غير البين. اللازم غير البين هو عبارة عن تلك اللوازم التي تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى إثبات. مثلا نقول من لوازم المثلث كون مجموع زواياه 180 درجة، ندرك هذه الملازمة، إدراك هذه الملازمة كيف يتسنى لنا؟ هكذا بالبداهة؟ لا، مو بالبداهة. ولذلك الإنسان اللي ما قارئ رياضيات مثلا يعرف هذه الحقيقة، بينما النار حارة كل إنسان يعرفها، اللي قارئ رياضيات واللي ما قارئ رياضيات، النار حارة واضح، هذه الملازمة بينة. أما أن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة قد تكون بديهية عند عالم الرياضيات صحيح، ولكن عند عامة الناس في الذهن البشري لا، مو قضية بديهية، تحتاج إلى برهان. يعني هي بالنتيجة ملازمة، كل مثلث في الثروات كل ثلاثة أضلاع تتقاطع فيما بينها وتسوي مثلث، لابد أن يكون مجموع زوايا هذا المثلث 180 درجة، لابد. فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك عندنا لازم وعندنا ملزوم. ما هو الملزوم؟ الملزوم هو المثلث. ما هو لازم المثلث؟ لازم المثلث أن تكون زواياه مجموعة 180 درجة، ولكن الانتقال من الملزوم إلى لازمه يحتاج منا إلى دليل، يحتاج منا إلى برهان لفهم هذه الملازمة. يعني نأتي بالمنقلة المسطرة، نحاول أن نقيس، نطبق الزوايا، نحسب، نجد أنها 180 درجة. فإذا القضية تحتاج إلى إثبات، ليس كما سبق الاثنين نصف الأربعة.
واضح،
لا يحتاج إلى دليل. يعني أنت من تريد تثبت أن الاثنين نصف الأربعة لا يحتاج أن تبرهن، تأتي وتحسب ومثلا تعيد حسابات مثلا إلى أن تصل إلى النتيجة، وإنما مباشرة بالبداهة تفهم. أما هنا لا، الانتقال إلى الملزوم يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى دليل. أو مثلا تقول زوايا المثلث من لوازمها أنها تساوي زاويتين قائمتين، هذا أيضا يحتاج إلى دليل لتطوع الملازمة. نعم توجد ملازمة، وهذه الملازمة ثابتة، وكل زاويتين قائمتين مجموعهم 180 درجة فتساوي زوايا المثلث، إلا أن هذه الملازمة تحتاج إلى برهان هندسي أو برهان حسابي. مثلا مثلا إذا قلنا من لوازم دوران الأرض حول الشمس الفصول الأربعة، حينما نقول أنه من لوازم دوران الأرض حول الشمس فصول الفصول الأربعة، لماذا؟ لأن الشمس حينما تحوم حول الشمس وحينما تدور حول الشمس سوف تبتعد في نقاط وتقترب في نقاط أخرى، فأشعة الشمس سوف تبعث على الأرض في مستويات مختلفة، تارة تبعث لها مثلا عن قرب وتارة تبعث لها عن بعد، ففي أقصى النقاط التي تبتعد فيها الأرض عن الشمس يكون أقصى ارتفاع، وفي أقرب النقاط التي تكون فيها الأرض قريبة من الشمس يكون الصيف مثلا وتكون الحرارة. إذا من لوازم هذه الحركة، يعني حركة الأرض حول الشمس، فصول هذه الفصول الأربعة، الشتاء، الصيف، الربيع، الخريف. ولكن هذه الملازمة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى برهان، مو ملازمة بديهية. بمجرد أن يسمع الإنسان أن الأرض تدور حول الشمس فقط الإنسان الفصول أربعة لا، يجب أن يبرهن، يجب أن يثبت، يجب أن يقيس الدائرة التي تسير فيها الأرض وبعد الشمس عن الأرض، هنا تصبح النقطة باردة، هنا تصبح النقطة حارة، وهكذا. فهذا لازم، إلا أنه لازم غير بين، ومعنى غير بين أنه يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى دليل. مثلا من لوازم حركة الأرض حول نفسها فصول الليل والنهار، هذا أيضا ملازم، تتحرك الأرض حول نفسها إذا يحصل الليل والنهار، ولكن هذه الملازمة تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى دليل. يعني مو كل إنسان يفهم أن الأرض متحركة إذا يحصل الليل والنهار، لا، هذه تحتاج إلى دليل، أنه باعتبار أنها كروية مثلا وباعتبار أن الشمس مثلا ثابتة في هذا المكان فتضرب أشعتها، يعني تضرب أو ترسل الشمس أشعتها على هذا الوجه من الأرض المقابل للشمس، فهذا وجه يكون مضيء، بينما يغط الوجه الآخر من الكرة الأرضية في ظلام دامس باعتبار أنه لا يقابل الشمس. فإذا ما دارت الأرض حول نفسها فسوف تكون النقطة التي كانت في ظهر الشمس مضيئة ومشرقة باعتبار وصول أشعة الشمس إليها، وهكذا إذا دارت الأرض حول نفسها سوف يتعاقب الليل والنهار على الكرة الأرضية، يغط نصف العالم الذي يعيش على نصف الكرة الأرضية في ظلام دامس، بينما يتمتع النصف الآخر بضوء، فإذا ما دارت على نفسها انقلب هذا النصف إلى ضوء وذاك إلى ظلام، وهكذا. فإذا من لوازم دوران الأرض حول نفسها فطول الليل والنهار، ولكن هذه القضية تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى دليل. مثلا نأتي بمصباح ونأتي بكرة ونسلط ضوء المصباح على الكرة ونجعل الكرة تدور، وهكذا إلى أن نفهم الملازمة بين هذين المعنيين. ويقال أن القرآن الكريم قد توصل إلى مثل هذه الحقيقة وإلى غيرها من الحقائق قبل 14 قرنا، قال تعالى يكور الليل على النهار. ما معنى التكوير؟ معنى التكوير هو عبارة عن هذا التعاقب، يعني الذي يحصل في الشيء الدائري، لأنك تفهم من لفظة التكوير هذا المفهوم الدائري مثلا. أو مثلا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، يفهم الناس سابقا أن الأرض مسطحة، يمتد بصره يرى أن هذه الأرض أمامه مسطحة، ما أدراك أن الأرض كروية. القرآن يقول والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى الدحو؟ معنى أنه جعلها بيضوية أو جعلها كروية مثلا في ذلك الوقت، لا يفهم الناس مثلا هذا المعنى. أو يقال مثلا أن أمير المؤمنين عليه السلام يسأل، يقال له ما هو مركز الأرض؟ أين مركز الأرض؟ أين النقطة التي تكون في منتصف الأرض؟ يقال علي عليه السلام يركض رمحه في الأرض هكذا ويقول لهم هذا مركض. صحيح، لأنه الكرة أي نقطة تشتربها هي مركز لها، لأنه أي نقطة تكون بمسافات متساوية عن بقية النقاط. فركض رمحه في الأرض وقال لهم هذا مركز الأرض. وهكذا كثير من الحقائق يقولون أنه كان يذهب مثلا مع سميل بن زياد عليه الرحمة الذي يروي هذا الدعاء ويقول له يا سميل لو شئت لطيرت لك هذا الماء نورا، لو شئت لطيرت لك هذا الماء نورا. يقال أنه أيضا يكتب، أو القرآن الكريم يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، يعني هذه الشمس التي العلم إلى سنين قريبة يتصور أنها ثابتة وأنها لا تتحرك، القرآن يثبت أنها تجري لمستقر لها. أثبت العلم اليوم وقبل سنين معدودة أن الشمس تجري على كوكب أو تحوم حول جرم يسمى بالسبين. هذه الحقائق التي صرح بها القرآن الكريم، مع أن القرآن الكريم ليس كتاب علم، يعني هو كتاب هداية للبشر، وإذا تعرض إلى هذه الأمور يتعرض لها من باب آخر، يعني غرضه الأصلي الهداية. وكل الأغراض الموجودة، القصة في القرآن مثلا، الموعظة في القرآن، الحكاية في القرآن، كلها تصب في هذا المجرى في أجل أن يتكامل بالإنسان، ومن أجل أن يرتقي بالإنسان، ومن أجل أن يهدي الإنسان. ولا نحمل العلم على القرآن ولا القرآن على العلم، يعني نحن لا ندعي أنه القضايا العلمية يجب أن يتناولها القرآن، أو كل قضية مذكورة بالقرآن لا بد أن يتوصل إليها العلم. لا، العلم يتغير ويختلف، ولكن نقول في بعض الأحيان العلم يتأخر، يعني القرآن يصرح بحقائق ولكن بعد ذلك يكتشفها مثلا العلم. من الممكن ذلك وثبت أيضا ذلك بالدليل. إذن تبين معنا أن اللازم البين هو عبارة عن ذلك اللازم الذي لا يحتاج إلى دليل، أما غير البين فهو اللازم الذي يحتاج إلى دليل. وأما المفارق هذا الشيء بعد بسيط، المفارق قلنا هو الذي ينفث عقلا، إما أن يكون دائم مثل العين الزرقاء، العين الزرقاء دائما العين تتصف بأنها زرقاء ولكن هذا العرض عرض مفارق، يعني العقل يمكن أن يفكر بين اللون الأزرق وبين العين. أو مثلا حركة الأرض أو حركة الشمس، إلى الأرض عرض لأنها متقومة، الأرض متقومة ومكتملة، لكن الحركة تعرض عليها، ولكن هذا العرض مو عرض لازم. لماذا؟ لأن العقل يقدر يفكر بين الأرض وبين الحركة، يقدر يتصور أرض غير متحركة، ممكن أرض ساكنة في محلها لا تتحرك، ممكن هذا يقدر يفكر، ولكن هذا لم يكن، يعني الحركة ملازمة للأرض والحركة ملازمة مثلا للكواكب الأخرى مثلا التي تشترك مع الأرض في المجموعة الشمسية أو غير كواكبية، فهذا نسميه مفارق إلا أنه دائم. وقد يكون سريع الزوال، يعني يعرض على الإنسان ورأسا يزول منه مثل الخوف، حمرة الخجل أو صفرة الخوف، حينما يتعرض الإنسان إلى موقف مخيف ترتعد طرائفه يرتجف يصفر لونه، إلا أن هذا سرعان ما يزول، فهذا شيء عرضي، يعني يمكن أن تتصور إنسان يتعرض إلى موقف إلا أنه لا يخاف مثلا، ولكن هذا شيء عرضي يعني ممكن أن يزول عن الإنسان بسرعة، فنسميه عرض مفارق سريع الزوال، يعرض عن الإنسان بسرعة ثم يزول عنه. أو لا يكون بطيء الزوال، يعني يعرض على الإنسان ويكون بطيء مثل الشباب، الشباب حينما يعرض على الإنسان في فترة الشباب فترة طويلة، والشباب ما يقوم الإنسان، هو الإنسان إنسان سواء تطورت شاب أو لم تتطور الإنسان شاب، ولكن هذه صفة الشباب أو مثلا صفة الطفولة إن قبلنا بها كذلك من الصفات التي تكون عارضة على الإنسان وهي أعراض فارقة، لأن العقل يفكر بينها وبين المفهوم، إلا أنها بطيئة في الزوال. أو الأمراض المزمنة مثلا والعياذ بالله، الإنسان يصاب بمرض مزمن يعني مرض طويل مثلا يأخذ من عمره سنين، أيضا هذا عارض عليه إلا أنه عارض بطيء الزوال. نقرأ هذا المثال بصورة سريعة. تقسيمات العرضي، العرضي لازم ومفارق. أولا اللازم ما يمتلك انفكاكه عقلا عن موضوع المتوسط الفردي للثلاثة والزوج للأربعة والحارة للنار، فالعقل لا يفكر بين اللازم والمجهول هنا. ثانيا المفارق ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله مثل قائد وقاعد وناعم وصحيح وثقيل وما إلى ذلك، وإن كان لا ينفك أبدا هنا، وإن بمعنى حتى حتى لو كان لا ينفث أبدا، فإنك ترى أن وصف العين بالزرقاء لا ينفث عن وجود العين، ولكنه مع ذلك يعد عرضيا مفارقا، لأنه لو أمكنت حيلة أي طريقة وأسلوب لإزالة الزرقاء لم امتنع ذلك، وتبقى العين عينا. وهذا لا يشبه اللازم، بل الآن يقولون أنه اكتشف الطب أنه بإمكان أن يغير لون العين، مثلا واحد يعجبه أن تكون عين زرقاء بإمكانه أن يذهب إلى طبيب فيحول العين مثلا إلى زرقاء مثلا. وهذا لا يشبه اللازم، فلو قدرت حيلة بسلق وصف الفرج عن الثلاثة لما أمكن أن تبقى الثلاثة ثلاثة، ولو قدر سلق وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار، وهذا معنى امتناع الانفتاح عقلان. اللازم بين وغير بين. البين بين بالمعنى الأخف وبين بالمعنى الأعم. أول، البين بالمعنى الأخف ما يلزم من تطور ملزومه تطوره. الملزوم هو النار مثلا، تطوره مثل الحرارة اللي هي لازمة بلا حاجة إلى توسط شيء آخر بدون واسطة. ثانيا، البين بالمعنى الأعم ما يلزم من تطوره وتطور الملزوم وتطور النسبة بينهما الجزم بالملازمة، مثل الاثنان نصف الأربعة أو ربع الثمانية، فإنك إذا تطورت الاثنين قد تسأل عن أنها نصف الأربعة أو ربع الثمانية، ولكن إذا تطورت أيضا الثمانية مثلا وتطورت النسبة بينهما تجزم أنها ربعها مثلا، وكذا إذا تطورت الأربعة والنسبة بينهما تجزم أنها نصفها أنها نصفها، وهكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى بعض، مثلا تقول الثلاثة نصف الستة وربع الاثنى عشر مثلا، لازم تتطور الطرف الثاني ثم تحكم بأن الثلاثة نصف الستة مثلا. ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب المقدمة، فإنك إذا تطورت وجوب الصلاة وتطورت الوضوء وتطورت النسبة بينه أي بين الوضوء وبين الصلاة وهي توقف الصلاة الواجبة عليه يعني على الوضوء، حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبه أي وجوب الوضوء. يقول وإنما كان هذا القسم من البين أعم لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تطور الملزوم كافيا في تطور اللازم وانتقال الذهن إليه مثل الحرارة والنار، وبين أن لا يكون كافيا مثل الاثنين ربع الثمانية، بل لا بد من تطور اللازم وتطور النسبة الحكم بالملازمة. وإنما يكون تطور الملزوم كافيا في تطور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يتداعى عنده المتلازمان، فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له. يعني إذا نوجد الأسد رأسا تنتقل إلى الشجاعة، إذا نوجد الوردة تنتقل إلى الجمال مثلا، وهكذا، فتكون الملازم حينئذ ذهنية، وهذا حدثنا أيضا عنه سابقا عندما تعرضنا إلى اللازم. ثالثا، غير البين، وهو ما يقابل البين مطلقا، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تطور الطرفين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، ولا يكفي تطور زوايا المثلث وتطور القائمتين وتطور النسبة لقسم التساوي، هذا مو كافي. والخلاصة، معنى البين مطلقين ما كان لزومه بديهيا، وغير البين ما كان لزومه نظريا، هذه خلاصة تختصر. المفارق دائم وسريع الزوال وبطيئه أي بطيء الزوال الدائم، كوصف الشمس بالمتحركة ووصف العين بالزرقاء مثلا، فهذه أوصاف دائمة، أو يقال مثلا وصف التمر بأنه حلو، هذا أيضا عرف إلا أنه دائم، يعني دائما التمر هو حلو، ولكن العقل يمكن أن يفكك بين اللازم والملزوم. سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الفوق سرعان مثلا ما تزول، أو الإغماء إذا الإنسان أصابته صدمة شديدة يغمى عليه، هذا الإغماء أيضا سريع الزوال. بطيء الزوال استبدال الإنسان. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.